الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة المباركة وهي فتح القدوس السلام شرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجابري حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: فمن أسس دعوة يزعم أنها دعوة إلى الله عز وجل فينظر فيه، ينظر في هذا التأسيس، فإن كان على هذين الأصلين يفقه،
وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
فإن كان على هذين الأصلين يفقه الناس في دينهم، وكان ما تفرع عن هذين الأصلين وما تفرع عنهما فالتوحيد يتفرع عنه جميع الطاعات فرائض ونوافل، والشرك والكفر يتفرع عنه جميع المعاصي تابعة في التحذير، وهذا هو ما يسلكه أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا المؤسس دعوة في مكان ما على هذين الأصلين فمرحبا به وأهلا وسهلا، فهو منا ونحن منه. وإن كان عنده شيء من النقص في فقه بعض المسائل أحيانا، لكن هذا لن يدوم، لأن من كانت هذه حاله فسيتحسن أهل السنة
فسيتحسس
أهل السنة العلماء منهم ويشاورهم ويأخذ منهم
فتحسس أهل السنة العلماء منهم ويشاورهم نعم
ويأخذ عنهم بما تيسر له من وسائل الاتصال. وقد كانت هذه عادة الأئمة، يرحل الواحد السنين عن أهله طلبا للعلم، طلبا للفقه في دين الله، لأنه متقرر عند القوم الحض على ذلك. وعلى سبيل المثال قال صلى الله عليه وسلم
قوله
صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه البصيرة بفعل ما يؤمر به وترك ما ينهى عنه. تبين له من الفقه في دين الله أن الأول مرض لله فعمله، وأن الثاني غير مرض لله فاجتنبه. وإن كانت هذه الدعوة على غير هذين الأصلين فهذا أحد رجلين ولا ثالث لهما. الأول ضال مضل صاحب هوى يزهد في السنة
يزهد
في السنة وسلوكها، جاد في الانحراف بالناس عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. والثاني جاهل يدعو على غير بصيرة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يطلب عنده الفقه في دين الله، بل يجب الحذر منهما.
نعم، وذلك لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يجوز أن يطلب العلم لا على يد ضال مضل يزهد في السنة، ولا على يد جاهل يدعو على غير بصيرة. انتبهوا يا أخوان، فلا يجوز أن يتلقى العلم على يد ضال مضل يزهد في السنة صاحب بدعة، ولا يطلب على يد جاهل على غير بصيرة. فالجاهل لا يطلب عنده العلم لجهله، فكيف يعطيه وهو فاقده؟ والثاني لا يطلب عنده العلم ولو كان صاحب مسائل، لأنه يضلك بمسائله. إذن على يد من يطلب العلم؟ على يد العالم السلفي، العالم السلفي، كما قال السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال السلف: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة وكذا فتكتب، أحاديث أهل البدع فتترك. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم على يد أربعة، وذكر المبتدع، فهذا لا يطلب العلم على يديه، بل ولا تسمع له الكلمة، فضلا أن تتلقى العلم على يديه. الكلمة الواحدة ما تستمع الكلمة، كما قال أيوب رحمه الله تعالى للرجل الذي قال له: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. فإذا كان أيوب هو الخبير الحاذق الكشاف لأهل البدع، إذا كان لم يستمع الكلمة من صاحب البدعة، فكيف تأخذ أنت علما على يد صاحب البدعة؟ ولهذا ما جلس أحد صاحب بدعة إلا سلب البصيرة والتوفيق. لا يمكن تجد واحدا يتلقى العلم على يد صاحب البدعة ويكون لديه بصيرة أبدا، ويكون عنده فرقان، هذا مستحيل. يسلب الحكمة، يسلب البصيرة، يسلب الفرقان، ولهذا تجد أمثال هؤلاء الذين يأخذون العلم على يد هؤلاء، تجد أمثال هؤلاء لا يمكن تنقضح السنة في قلوبهم، ولا يمكن يتبنى السنة أبدا، ولا يمكن يرفع لواءها أبدا، إنما تجد المميع لعل يعني يؤخذ من قلوب السلف لهم يعني في مسألة التأويل. الشيخ عبد المحسن عباد كان تلقى الشيخ الحويني، الشيخ فلان كان قابل الشيخ فلان، بما أن الشيخ فلان قابل الشيخ فلان إذن الشيخ علان يصبح ابن الشيخ زدان، وهكذا. عارفون أنتم المنهج هذا، هذا المنهج بما إن كذا ركب مكعبات في النهاية بيته لامي ما في سنة. ها هذا هو السنة والأثار، يحكم بها على الشيخ فلان ويحكم بها على الشيخ علان. فمن كان جادا في أخذ دينه فليأخذ دينه من الآثار، لا من مقطع فلان ولا من لقاء علان ولا من لقاء كذا أبدا، إنما تؤخذ السنة من أربابها، من أهلها، من أصحابها، من دواوينها. إذا لا يطلب العلم على يد رجلين، إما ضال مضل يدعو إلى بدعة، وإما جاهل ولم يدعو إلى بدعة، جاهل غير راسخ في العلم، فإن هذا يضرك أيضا. لكن شأن هذا أسلم، فإنك تأخذ لا تأخذ علم على يدي كونه ليس بعالم، لكنه قد يكون سلفيا سنيا. إنما الأول هذا الضال المضل، وإن كثرت مسائله، ولهذا قال البربري رحمة الله عليه: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب. العلم ليس بهذا، العلم اللي ننشده، العلم الذي يطلبه السلفي، ليس بكثرة المسائل والكتب، إنما العالم الذي يعلم السنن، هذا هو العالم، هذا هو العالم الذي يعلم السنن. وقد يقول قائل: فلان هذا يعلم السنن، والشيخ فلان يعلم السنن، لكن ما يربون عالما. شيخ ابن باز على عينه وعلى رأسه، بس ما يربي عالما. الشيخ ابن عثيمين على عينه وعلى رأسه، يعني عندهم سطحية. يعني احنا ودنا نتعمق، ما سلك أحد سنة فنجا على مر عصور ودهور ولم يختلط في فتن بل يرد عليها إلا وهو أرسخ الناس. كيف يعرف الطريق ولا يعرفه 72 طائفة إلا إذا كان عالما؟ فلا تزهد في رسوخ أهل السنة، لكنهم يربونك على الكليات ويربونك على ما ينفعك. ومن السهل أن يشقق أهل السنة التشقيقات التي تحيرك ولا نفع فيه، ويفترضون لك المسائل التي تبعدك. ليسوا عاجزين عن هذا، إنما العالم من يعلم السنن، إنما العالم من تحصل به النجاة، إنما العالم من تأمنه، إنما العالم الذي يأخذك إلى أئمة الدين، هذا هو العالم. وما أخذك إلى هذا إلا وهو الراسخ. إذ كيف ينجو والناس سقطوا؟ إذ كيف تأمن معه وأصحاب المسائل ضلوا؟ كيف لا يكون عالما هذا؟ صحح مفهوم العلم عندك ومفهوم العالم، صحح هذا. العالم قد يعتبر بالعبارة فيظهر رسوخه. نعم.
قال: والثاني ما تضمنته الآية أن هذا الذي أعرض عن آيات الله بعد الذكرى وقامت عليه الحجة مجرم، ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قوله تعالى: إن من المجرمين منتقمون.
مجرم، هذا سب، هذا حكم، هذا ما هو بسب يعيب الإنسان، هذا حكم. قال تعالى: إن من المجرمين منتقمون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين، الذين ذكروا بآيات الله فأعرضوا، إن من المجرمين منتقمون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يبقى مجرم ولا لا؟ يبقى لما يقال في هذا الضال المضل الذي يصد الناس عن طاعة الله إنه مجرم يقال سب، إنه مبتدع يقال سب، كما قلنا بالأمس فرق بين السب الذي يذمه الشارع وهو ما تجاوز به العبد حده في الجرح، وبين الحكم. هذا حكم كافر، هذا حكم ضال، هذا حكم مجرم، هذا حكم مبتدع، هذا حكم فاسق، هذا حكم ناقص إيمان، هذا حكم. هذه أحكام وليس سبابا إخواني. نعم.
فهو سارق سبيل المجرمين متوعد بما توعدهم الله به، منتقمون، وهذا الانتقام إن أفلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، لأنه أبى دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
بل إن شئت فقل الانتقام حاصل في الدنيا، حاصل حاصل لابد، لكن ليس معنى الانتقام أن ينزل الله عز وجل به عقوبة فيقتل بها، وإنما خذلان الله له وعدم توفيقه أعظم الانتقام، أعظم الانتقام. عقوبة الاستدراج، الانتقام بالتزيين. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أعظم عقوبة العبد، أن يسير في طريق الضلال وهو يحسب أنه من المهتدين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أعظم عقوبة يا إخواني، بارك الله فيكم. عقوبة الاستدراج هذه، هذا أعظم انتقام، أعظم انتقام، أن الله عز وجل يزين له عمله. وأعظم عقوبة ينزلها الله بعبده تزيين العمل، هذه يحسب أنه يحسن صنعا وهو ليس كذلك. قال تبارك وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. تزيين العمل عقوبة عظيمة. طب كيف ننجو منها يا إخواني؟ ما هو لعلك أنت ممن زين لك عملك. طب ما كله بيقول هذا وبينفعل مثل ما تنفعل، وممكن يبكي كمان ولا ها، وبيقول كل خير في اتباع من سلفه ومثلك. يعني زين لبرهامي، زين لمحمد إسماعيل، زين لمحمد المقصود، زين لحسان، حكيت الناس دي كثير منهم خلاها يعني على فرض ما يدعون أنهم جميعا ماذا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أليس كذلك؟ وأنت يا عاكف على سب العلماء وإنكار الجميل أنت الضال. سؤال يا أخواني، ومن أنفع المسالك في هذا الطريق أنك لا تترك أحدا يحاسبك، حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح. من أين قولك هذا، ومن أين فعلك هذا، ومن أين موقفك هذا، على أي شيء استندت؟ لا تنتظر أحد يقول لك يا شيخ ما الدليل، لا تتكلم إلا بالدليل. ما تنتظر أحد يقول لك يا شيخ ما الدليل، لأنه لا ينبغي لك أن تتكلم إلا بالدليل. طيب لعلك أنت أيضا ممن زينك عملك، فما هو الفارق بينك وبين غيرك؟ كل يدعي وصلا بالحق. يا دكتور، طب هو بيقول أنا متبع السلف، الدواوين، الدواوين، البطاقة، بطاقتك، أنا من بيلة، طيب لو سمحت بس بطاقتك، والله أنا من شارع بورسعيد، لو سمحت ماشي، بطاقتك ماشي، بطاقتك، لازم بطاقتك، دي الهوية، تمام؟ يبقى الديوان، كلامي في كتاب السن، أنت بتقول خرج على الحاكم في قولان، هات من كتاب السن. ابن حجر ذكر، يا أخي كتاب سنة، يا أخي ما تعرف كتب السنة؟ ما تعرف أصول سنة أحمد، ما تعرف خلال، ما تعرف اللكائي، ما تعرف صابوني، ما تعرف بخاري، ما تعرف السفيانين. يبقى هنا هو الفيصل، هذا هو ليه يا أخوان الفيصل، هذا هو الفيصل، ديوان السنة. فهل أنت تتحدث من ديوان السنة؟ يبقى هذا براءة إيمان، خرج على سلطان، التعامل مع أهل بدع وأهواء، كل هذا. ما موقفك من البدع؟ ما موقفك من جرح وتعديل؟ ما موقفك من جماعات؟ ما موقفك من مظاهرات؟ ما موقفك من خروج على سلاطين؟ ما موقفك من الميادين؟ ما موقفك في الأسماء والصفات؟ ما موقفك في القدر؟ ما موقفك كذا؟ كتب السنة عندك تستخرج منه. نعم، أيها كيف هاته، هات، موافق أنا على بياض. هو بيقول لك مش هيجيب هو من ديوان السنة، موافق؟ أنا موافق، شرط ديوان سنة، هاتوا يلا، أنا موافق. يأتي هو بديوان سنة لفظ لفظة، يلا، لا يمكن تكون دليل على باطل. فين هذا؟ فين من ديوان السنة؟ في كتاب سنة قال نخرج على سلطان أو فيها خلاف؟ في كتاب سنة قال يطرق العمل ولا يكون؟ إنما يأتي بعبارات خارج هذه الدواوين يفهمها فهمها. إنما من دون السنة المعتمدة فين هذا؟ يجيب إيه؟ ما الذي يأتي به هو؟ ما الذي يأتي به؟ نعم.
قال منتقمون: وهذا الانتقام إن أفلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، لأنه أبى دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وركب الهوى والضلالة. فإذا تقرر هذا فإن الناس قسمان: منقاد لله ولرسوله جملة، لكنه يأبى أن يتعلم ما يجهل من دين الله عز وجل، فهو ظالم لنفسه فاسق. إذا الواجب عليه أن يتعلم من دين الله ما يجعله يعبد الله على بصيرة. الثاني قسم أبى الاستجابة لله ولرسوله، فهذا كافر، فلن يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يطلبوا هذا الدين وأن يسعوا في تعلمه، لأن الخلق كلهم مخاطبون به. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فإذا جميع طوائف الكفر، سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، من سمع منهم عن هذا الدين تنوقل هذا الدين وانتشر، فإنه يجب عليهم وجوبا عينيا أن يسعوا إلى هذا الدين وأن ينظروا بعين العقل والبصيرة، فسيستبين لهم أنه الحق. ومن هذا القبيل أعني السعي إلى هذا الدين، فقد سعى عقلاء من أهل الكتاب من يهود ونصارى، منهم من هو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومنهم من بعده، فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، لأنهم لم يجدوا هذا الدين مخالفا لما جاء به النبيون قبلهم من الحق، بل هو موافق له. وأما الملجلجون المعاندون ماتوا وهم كفار، فمنهم من قتل ومنهم من مات حتف أنفه. ومن العجائب، يعني في الحكايات لا في أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، أن حبرا من اليهود قال: يا أبا القاسم جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني الحديث. ولهذا كانوا يقولون: سمعنا وعصينا. نعم. الصنف الثاني من المسلمين، وكيف يقول؟
يعني هل أنت أتيت تطلب الهداية؟ ولهذا النبي قال: أينفعك شيء إن حدثتك؟ الذي يأتي يطلب الهداية ينتفع بالحرف، أما من جاء يطلب جدالا أو ينظر اقتراحا أو غير ذلك، فهذا والله لو أتيته بكل دليل. ومن هنا نهى السلف عن مناظرة أهل البدع. لماذا؟ لأنهم ليسوا بوغاة هداية، فهذا لو أقمت الدنيا عليه أدلة ما استجاب، لأنه أسير اعتقاد. لكنه ينظر، إن كانت الغلبة له لضعفك قال: أنا غلبته، وإن كانت الغلبة لك ما استجاب. من هنا لماذا تناظر البدعة؟ لكن تشرح لمن جاء مقبلا يريد الهداية ولو كان من أهل البدع، يقول: يا شيخ أنا أمانة أحملها إياك، أنا على منهج كيت وكيت وكيت وكيت، انظر يا علمني، إن كنت أنا على ضلال فهمني، والله يشهد أنك لو عرفتني الحق لاتبعته. هذا اجلس معه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة. فالناس قسمان إذن: الأول جاء يجادل فلا تجالس، والثاني جاء يطلب الهداية، فهذا كن معه ولا تترك، لأنه طالب هداية طالب حق، فيتعين عليك أن كنت عالما به أن تدله عليه. وهو ما ذكر أئمة السنة كابن بطة رحمة الله عليه، وأن الناس على قسمين: قسم يأتي يطلب الحق، هذا عرف أزل الإشكال عنه، وقسم جاء يطلب جدلا، فهذا الذي فيه قول أيوب: ولا نصف كلمة. نعم نعم يا يوسف. نعم لا لا، التعامل مع الكفار في أمور الدنيا ليس كالتعامل مع أهل الأهواء. التعامل مع الكفار يجوز إذا كانوا بينه وبينهم عهد وميثاق وكذا، لأنه ما يقع فتنة بهذا التعامل الدنيوي المحض. إنما أهل البدع يزجرون ويهجرون، ولهذا أهل الذمة إذا كانوا غير محاربين معنى أهل الذمة وكذا ما فيهم الهجر، بمعنى هجر ماذا؟ نحن نهجر كفرهم وأفعالهم، لكن التعامل معهم عادي، لكن ليه ما تقع فتنة بهذا؟ الناس يعرفون هؤلاء كفار، إنما أصحاب البدع لو تعاملت معهم وأكلت شربت وذهبت وجئت هانت بدعهم عند الناس فيزجرون. نعم نعم. فين من فإذا جميع طوائف الكفر سواء كانوا كتابين أو غير كتابين من سمع منهم عن هذا الدين تنوقل هذا الدين وانتشر، فإنه يجب عليهم وجوبا عينيا أن يسعوا إلى هذا الدين وأن ينظروا بعين العقل البصير فيستبنوا لهم أنه الحق، ده الواجب عليه. ومن هذا القبيل أعني كذا، طب هذا هو الواجب عليه. لكن في المسألة التفصيل، إن سمع سماعا مشوها ولهذا أعرض عن الدين ولم يقبل عليه ولا على تعلمه وبقي على ما هو عليه لأنه سمع سماعا مشوها، قال هذا إسلام إرهاب وهذا دين نبي إرهاب وكذا وبقي على ما هو عليه، فهذا يمتحن يوم القيامة. إنما من سمع سماع الحجة فهذا لا يمتحن يوم القيامة، هذا كافر. إذن إذا سمع الحجة سمع الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجة عليه وبهذا لا يعذر فيكون كافرا في الدنيا والآخرة. وأما إذا سمع سماعا مشوها لم يسمع الحجة الشرعية فهذا يوم القيامة يمتحن. نعم.
قال الصنف الثاني من المسلمين وكيف يكونون معرضين؟ والجواب من جحد فرضا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا معرض كافر ارتد عن دين الله. ومثله من استحل محرما معلوما
عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع فهذا معرض كافر ارتد عن دين الله. نعم.
ومثله من استحل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كنكاح المحارم والزنا وشرب الخمر عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كذلك كافر ومعرض وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.
نعم.
والاستحلال له حالتان، إحداهما التصريح بالقول فهذا هو الذي يحكم على صاحبه بالردة، والثاني أمر باطن.
الاستحلال طبعا عمل قلبي، فإن صرح بذلك صار مرتدا يقام عليه الحد. نعم.
والثاني أمر باطن بينه وبين الله لا نعلمه، فهذا منافق مسلم في الظاهر كافر في الباطن.
استحل يعتقد حل هذا الشيء مع العلم به لكن لم يصرح بهذا، فهذا يكون كالمنافقين كافر باطنا ولكن في الظاهر نجري عليه أحكام الإسلام. نعم.
حاله كحال عبد الله بن أبي بن سلول أخزاه الله وعصابته من المنافقين في المدينة والذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثالث مسلم مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأصل الإيمان ثابت عنده لكنه معرض في بعض الأمور كحديث الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله يعني أقبل فآواه الله وهيأ له مكانا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ومثال آخر من لا يعبأ بصلاة الجماعة صلى في جماعة أو لم يصلي هذا نوع من الإعراض، فهذا النوع من الإعراض معصية ومنه ما هو من شعب النفاق كالإعراض عن صلاة الجماعة فلا يهتم بها ولا يبالي بها لقوله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالذي لا يبالي بصلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر
برضو الفجر
خاصة صلاة الصبح وصلاة العصر هذا فيه شبه من المنافقين وهو مصاب بهذا الداء، لكن لا نقول منافق نفاقا اعتقاديا هذا أمر آخر نفاقه عملي هنا. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من العرض في شرح هذا الناقض.
نعم. وهو قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بيت ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هذا الإعراض فيه تفصيل أقسام المعرضين، القسم الأول من أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فلم يدخل فيه، فهذا كافر لا خلاف في ذلك، عرض عليه الإسلام وقيمة الحجة عليه فهذا كافر في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا. القسم الثاني استجاب الإسلام فأسلم، لكنه أعرض عن العمل بأحكام الإسلام فترك العمل كلية، فترك العمل كلية ولم يمتثل للإسلام سوى أنه أعلنه، فهذا كافر. طالما أنه عالم بالعمل فهذا كافر، طالما أنه عالم بالعمل فهذا كافر. القسم الثالث من أسلم فأعرض عن بعض العمل، فهذا قسمان، الأول أن يعرض عن العمل ببعض الشريعة جحودا وعدم أو عدم التزام أو غير ذلك فهذا كافر، إذا كان يعلم دليل هذا العمل. القسم الثاني أن يعرض عن العمل بهذه الشريعة غير جاحد لها، غير جاحد لها، فهذا قسمان. القسم الأول أن تكون الشعيرة ليس تركها نقضا في نفسه، كمن ترك الجهاد مع القدرة عليه، ترك بر الوالدين إلى غير ذلك، فهذا عاص. القسم الثاني أن تكون الشعيرة تركها كفرا كالصلاة إذا تركها كلية أو صلى وترك على قول بعضهم، وكذلك باقي مباني الإسلام على الاختلاف بين العلماء. بهذا تبين جميع أقسام الإعراض عن العمل. يبقى الكافر كافر، هذا أعرض عن الدين كله، أما من دخل الإسلام وأعلن الشهادتين فطارة يعرض عن العمل كله فلا يعمل بشيء فهذا كافر، أو عن بعضه فهذا فيه تفصيل، إن أعرض عن ذلك جحودا فهذا كافر، وإن أعرض عن ذلك مع الاعتقاد فهذا على قسمين، إن كان العمل لم يرد دليل بكفر تاركه فهذا عاصي، أو بكفر تاركه فهذا كافر. هذا حاصل أقسام المعرضين، فليس قسما واحدا، فليس قسما واحدا. نعم نعم. ها طب مردود عليه لأنه أبى أن يمتثل له إباء واستكبار. وكل من أبى ولم يذعن ولم ينقد ليس انقياد مع إيمان بهذا، وإنما انقياد عن عدم التزام واستكبار على الأمر، فإنه يكون كافرا. من كان حاله كحال إبليس، من ترك الصلاة استكبارا على الأمر وقد عرف استكبارا فهذا كافر لا شك. الزكاة استكبارا هذا كافر لا شك. إنما تكاسلا هذا ليس بكافر. نعم ها. يعني ايه ما بس ايه ما هو ما نقول لك اذا كان هذا العمل ليس فيه دليل على الكفر زي مثلا بر الوالدين كذا لا. اما صلاة فان قال هذا ما قاله طالما ترك الصلاة كلية فهذا كافر بالنص. نعم حتى لو مش جحودا حتى لو تكاسلا. نعم لا استكبار استكبار لو في شريعة واحدة استكبر عنها استكبر هذا كفر استكبار هذا كفر استكبار كفر إباء واستكبار إلا أبى واستكبر أبى واستكبر فلم يلتزم الأمر أصلا وأبى واستكبر. فكل من استكبر عن شريعة الله عز وجل تقول صوم يستكبر عن هذا يأبى يأبى بماذا؟ مش معنى يمتنع عن عمل يتكاسل مع الإيمان بكذا وليس بكبر بل هذا بكسل لا استكبر عن الامتثال فهذا كافر. نعم
قال
نعم وعدم الالتزام نعم وهذا استكبار. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتمت الرسالة.
والحمد لله.
قال الشارح ها هنا أمور. الأمر الأول التنبيه إلى اختيار هذه العشرة للتحذير منها وذلكم أنها أكثر خطرا، فبان أن المصنف رحمه الله تعالى لم يكن بهذه الرسالة حاصرا للنواقض في هذا العدد وأنها عشرة
لأنه قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا، لكن كما قلنا النسخة الأخرى أزلت هذه الإشكالية من أولها لما قال أن من أعظم النواقض الإسلام من نواقض الإسلام عشرة. نعم.
الأمر الثاني أنه لا فرق بين الواقعين فيها فهم من وقع فيها على سبيل الهزل أو الجد أو خوف الناس فكله راكب ناقضا من نواقض الإسلام يخرجه إلى الكفر. الثالث أنه
إن هزل فهذا كافر، يعني أنت بالناقض هازلا كما جاء في النواقض استهزأ. الثاني أو الجد، يعني إذا كان قد كفر بالهزل باب الجد من باب أولى. أو خوف الناس، أي أنه خاف على دنياه وليس الخوف من القتل فهذا إكراه، إنما الخوف على دنياه خوف من ملامة الناس، لأن هذا استحباب للحياة الدنيا، فهذا ماذا؟ هذا لا يعذر، فهذا لا يعذر. إنما الخائف الثاني المكره، وهو إذا خاف القتل إن لم يقل هذا أو يفعل هذا فإنه يقتل، فهذا له رخصة لأن الله عز وجل قال من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولهذا قال إلا المكره. ما الفرق إذن بين الخائف والمكره؟ نعم خاف على الدنيا تفوت مال منصب جوار في أرض وكذا فشاركهم وأتى بهذه النواقض خوفا على دنياه أن يهاجر من أرضه. أما المكره إما أن يفعل هذا ولا يقتل. نعم يا أخي نعم. كيف لضعف فيه نواقض الإسلام؟ يعني إيه ضعف مكره؟ يعني ضعف هذا لا يعذر، الضعف هذا لا يعذر. مكره هنقتله ولا يجيب، بس إنما ضعف من اللي بيه من اللي بيقتل هذا؟ مين اللي بيصلي بيخطب؟ انت ما... انت قتلت، انت بتقتل، انت قتلت. طب خلاص. نعم.
والثالث انه لا يستثنى من الواقعين فيها الا المكره.
تمام.
والمقصود بالمكره هو من لا يستطيع التخلص من مكرهه.
اما لو مكره واستطاع التخلص الهرب، فلا يعرض نفس الاكراه ويقول انا مكره، لا، انما يستطيع الهرب، يستطيع ان يهرب من هذا، فخلاص يبقى لا يعرض نفسه لهذا، يهرب من هذه الارض الى ارض اخرى وغير ذلك، فهذا هو الذي يعذر. اما اذا كان لا يستطيع الهرب وقد امسكوا باما ان تقول الان واما ان تقتل، فهذا الذي ماذا؟ هذا الذي يعذر. نعم. على ايه؟ ما اترك مالك، ايه في اشكاليه؟ كيف يعني؟ هو اكرهك على هذا؟
ها؟
لا، خفت على مالك، حتى اعطيهم مالك ولا تكفر، اعطيهم مالك ولا تكفر. طب انت تقتلهم على مالك، هذا جائز لك، وقتلوك لا اشكال، هذا ليس اكراها، هذا اكراه، اما ان تفعل كذا واما نقتلك، اما ان تفعل هذا واما ان نقتلك. نعم.
قال: فعلى سبيل المثال لو تسلط كافر على مسلم فمنعه من الصلاة وجعل السيف على رأسه فقال لا تصلي ليلا ولا نهارا، ومنعه من الحركة للصلاة جعله واقفا أو قاعدا وهدده بالقتل لوجود أي حركة تدل على أنه يصلي، فهذا معذور.
لا، يعني المثال ليس دقيق بالبراءة، لأنه ممكن أن يصلي بإيه؟ بلسانه. نعم.
قال: مثال آخر لو تسلط ظالم فجعل السيف على رأس مسلم فقال لتسبن محمدا نبيك وإلا قتلناك والسيف على رأسك، هذا معذور أيضا، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان.
طبعا كل هذا أن يكون هذا الإكراه من قادر على التنفيذ، من قادر، وأن يكون فيما يتعرض له الإنسان من هلكة بدن أو قطع عضو وتلف عضو أو غير ذلك. نعم.
لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئن.
لكن إذا كان المكر لك ضعيفا وتستطيع أن تخلص منه بدفعه فلا يعتبر هذا الإكراه. نعم. يعني ما تكسبي يقول لك إلا تكفر قتلتك وما عنده شيء ولا يقدر. نعم.
قال: لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إيمانه ثابت، وإنما أجابهم بلسانه فقط، وهذا دليله قوله جل وعلا إلا
بلسانه وبعمله. فالإكراه يعتبر في اللسان والعمل، لكن لا يعتبر في القلب، ولهذا إذا وافق بقلبه ماذا؟ كفر. ومن هنا العلماء حملوا حديث الذبابة طبعا على صحته، وإلا الحديث فيه ضعف، لكن على صحته، لو قلنا بصحته فإما أنه يحمل على موافقة القلب، وإما أنه يحمل على أنه كان شريعة عندهم فلم تكن هناك رخصة له في ذلك. نعم.
قال: وهذا دليله قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
فإذا استثني إكراه، إذا استثني القلب دل هذا على أن ما عدا خارج الاستثناء، فهذا الذي يستثنى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فهذا الذي يكون مؤمنا، إنما وافق بالقول أو وافق بعمل هذا معتبر. أما الذين يقولون المعتبر موافق بالقول وأما العمل فلا، فهذا قول لا دليل عليه. نعم. نعم. إليه الشيخ محمد العلوي يعني، والفرق في هذه بين الهازي والجد والخائف إلا المكره. لا، لأنه ذكر هذه الأربعة بس، هازل، لا فرق في ذلك بين الهازل والجد والخائف إلى المكره، وما استوعب جميع هذه إلا المكره، كلها هذا مع العلم، يعني الهازل والجد والخائف كلها لا يعلمون إلا المكره. أما نقض الخطأ هذا لا يمكنه الشيخ، نقض الجهل هذا لا يمكنه الشيخ. نعم. إنما هذا قصد في العامد العالم، فإما أن يكون هازلا، إما أن يكون جادا، إما أن يكون خائفا، نعم، إما أن يكون مكرها.
قال فبان بهذا أن المسلم،
لكن هذا استدل به هشام من لم يرى العذر بليه بالجاف، فقالك الشيخ محمد لم يسسني إلا ماذا؟ المكره. نقول طيب والمخطئ أراد أن يقول قولا فقال بخلافه، عندك إيه؟ إن قال هذا لا يعذر فتلك مصيبة، إن قال يعذر قلنا خرجت عن تقييد الشيخ، إذا الشيخ ما استثنى المكره. هذا في معناه بتوافر الشروط، يعني عالم بهذا قاصد لهذا، نعم.
قال فبان بهذا أن المستجيب غير معذور، كما بان أن الذي يمكنه التخلص بهرب أو بأسلوب أو باستعمال معاريض واستسلم للإكراه غير معذور. الرابع أسلوب إشفاق أو تحذير يحمل الإشفاق، وقد تعود المسلمون عوامهم وخواصهم، أعني العوام المجالسين لأهل العلم الذين يحضرون حلقات العلم، مثل هذا الأسلوب.
فهذا في الكفر، هذا مسألة الإكراه إذا المكره كذا، هذا في الكفر على نحو ماذا؟ على نحو الخوف من هلكة بدن أو عضو أو غير ذلك، هذا يستجيب في الكفر. أما مسألة مثلا دون ذلك في مثلا مال أو وظيفة أو غير ذلك مما يفوته أو بحصول فواته يترتب على ذلك وقوع في شيء ما يتحمله أو يشق عليه مشقة بالغة جدا، فهذا يكون الأمر فيه أدنى من ذلك. يعني مثلا أنا الآن في مدرسة مدرس أصلا، وبعدين يقولون ما فيش خروج وقت الحصة وكذا، والظهر أذن، هذه من أعذار ترك الجماعة إن شاء الله. أنا في مصنع وليس لي عمل سوى هذا العمل، والعمل وقت الصلاة أنا حارس ولا يسمحون لي بالذهاب أو شيء، فأبحث عن عمل آخر، إذا وجدت لهذا العمل فأنا معذور في ذلك. مسألة الجيش والتحق بالجيش ولابد من حلق مثلا لحية، وإن هربت فينها تروح، إن هربت تمسك في أي وقت تدخل أيضا وتفعل وي الأخير وتغرم، ولو بعد ذلك بعد انتهاء المدة ستغرم تمنع من هذا، فالأمر إن شاء الله ما فيه مشقة، هذه رخصة. الذي يريد أن يأخذها يأخذها، فليس كل إكراه في هذا هو ما كان سبيله القتل، ما كان سبيله القتل بس أو تلف عضو، لكن إذا كان يترتب على ذلك فوات الدنيا يشق على الإنسان إياه فالحمد لله الشريعة رفعت الحرج في هذا، نعم.
قال الرابع أسلوب إشفاق أو تحذير يحمل الإشفاق، وقد تعود المسلمون عوامهم وخواصهم، أعني العوام المجالسين،
ولا هذا حتى الذي يقول في الجيش وكذا لابد أن يكون مثلا إذا أكره على سجن أو شيء أو من هذا القبيل فهذا الذي يحلق، أما إذا كان غير ذلك طيب ما هو نفس المسألة السجن، على ما لا أسجن؟ ما قالوا إن كان سيقتل، لكن قالوا والله إذا خذوه ويضربوه ويسجنوه وكذا خلاص يحلق الاسم عليهم، طيب ما قالوا يقتل؟ طالما المسألة إذن هذه خلاص، إذا في شيء دون القتل، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك ألا تجد شيئا تقتات منه، وتتعرض لمشقة في كسبك، إلى سجن يدوم، إلى يعني فترة، إلى تغريب عن بلد وأولادك يحتاجون، إلى عدم سفر وأنت محتاج إلى سفر، نعم.
قال الرابع أسلوب إشفاق أو تحذير يحمل الإشفاق، وقد تعود المسلمون عوامهم وخواصهم، أعني العوام المجالسين لأهل العلم الذين يحضرون حلقات العلم، مثل هذا الأسلوب، وهذا في قوله فينبغي الحذر منها. فلا يكتفي المسلم أن يظهر الإخلاص لله، بل يجب مع هذا أن يحذر ما يكدر على هذا الدين أو على تدينه بنفي الإيمان بالكلية، مثل هذه النواقض أو نفي كماله، كذلك يجب أن يبتعد حتى عما ينفي كمال إيمانه.
طبعا لا شك أن هذا منهي عنه، وما كان فيه نقص الكمال فهذا واجب أو محرم يقع فيه، ولهذا لا ينفى الإيمان في شيء مكروه، إنما نفي الإيمان يدل على التحريم، نفي الإيمان يدل على أنه كبير، نعم.
يجب أن يبتعد حتى عما ينفي كمال إيمانه كي يصفو تدينه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وها هنا سؤال نختم بجوابه ما يسر الله من شرح لهذه الرسالة الماتعة النافعة، وهو لما اقتصر الشيخ رحمه الله على هذه العشرة. فجوابه: إحالتنا على علماء أعلام من أئمة هذه الدعوة التي هي تجديد للسلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:
لا شك هذه الحمد لله مدارس جدد الله بها السلفية في سائر عصور أمة الإسلام، والله عز وجل يظهر منهج أهل السنة في كل عصر بما تقوم به الحجة. فلا شك أن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أعادت الأمة إلى المنهج السلفي النقي الواضح الذي على الجادة، سبحان الله. ثم هيأ الله للشيخ محمد رحمه الله أئمة هدى ومصابيح دجى من العلماء، وبصرهم الله بهذا المنهج حتى صاروا في هذا المنهج أئمة. شوف سبحان الله، الشيخ محمد بن الوهاب وأبناء الشيخ محمد وتلامذة الشيخ محمد مدرسة قوية. الشيخ سليمان، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسين، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ أيضا حسن بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، وهكذا، والشيخ أبو بطين، والشيخ العنقري، وأئمة الدعوة الذين أوقع الله في قلوبهم هذا المنهج العظيم المبارك، وأمدهم بعلم قوي، مدرسة قوية جدا، مدرسة الشيخ محمد بن عهاب وأبنائه وأحفاده. وهذه قد ترجمنا الحمد لله لجل هذه المدرسة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم من قبل الشيخ محمد كانت مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جدد الله بها أيضا هذا الدين ومنهج أهل السنة، وأحيى الله عز وجل بهم لواء السنة ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وابن كثير، وابن عبد الهادي، والمزي، وابن القيم، وابن رجب. هذه المدرسة أيضا عظيمة المباركة، وقبلها كانت مدرسة الفقهاء الأربعة، ثم من قبل الفقهاء السبعة، ثم من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا الذي نعيش فيه ابن باز والعثيمين والربيع والألباني، هؤلاء أيضا نفع الله بهم نفعا عظيما، وجدد الله سبحانه وتعالى بهم دينه والحمد لله. فهؤلاء جميعا من حملة ألوية هذه الدعوة المباركة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقد عد العلماء رحمهم الله كصاحب الإقناع من نواقض الإسلام أكثر من 400 ناقض، وقد وقع أكثر الناس فيها اليوم بسبب هذه الفتنة، وهذا لا يخفى على من له بصيرة ومعرفة بالتوحيد. ولهذا ولو ذهبنا نعد ما وقع من ذلك لطال الكتاب، وذو البصيرة يرى ويبصر.
نعم، هذا الشيخ عبد الرحمن يقول: قد عد العلماء كصاحب الإقناع من نواقض الإسلام أكثر من 400 ناقض، إذا ليست عشرة لكن هذه أعظمها. نعم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعلم الهدى الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، وأنها عشرة. قال مقيده: وهاك أيها الحازم في أمره والناصح لنفسه من نواقض الإسلام التي جدت من حيث صياغتها في الساحة، وأبدأها بعبارة لسيد قطب الذي يعده أناس لا يحصون كثرة داعية مجاهدا حتى
وشهيدا وإماما، الإمام الشهيد سيد قطب. نعم.
حتى تتعلم بما آتاك الله من الفقه والبصيرة زيغ هذا الرجل وضلاله.
حقيقة نحن نعتبر أيضا مدرسة الشيخ يسمونهم مداخلة، يعني الشيخ ربيع والشيخ زيد والشيخ عبيد وهؤلاء المشايخ الحمد لله فيما يتعلق بحمل لواء الجرح والتعديل والتحذير من البدع في هذا العصر، كشف ألاعيبهم والتعيين لهم والإكثار من ذلك، نعدهم روادا في هذا العصر الحقيقة، وهم حملة اللواء بحق الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ مقبل، هؤلاء نعتبرهم حقيقة يحملون لواء هذه المدرسة بقوة، ولهذا بفضل الله فضحت مخططات أهل البدع الذين هم من؟ الذين كانوا يتسربلون بسربال السلفية. دعك من إخوان ودعك من تبليغ ودعك من داعش ودعك من تنظيم قاعدة، لا، الذين يتسربلون بسربال ماذا؟ السنة، والذين كان أمرهم يخفى على كثير من الناس لكنهم قاموا الحمد لله، أمثال سلمان وصفر وعائض ومأريبي وهؤلاء، فالحمد لله أن الله عز وجل كشف بهؤلاء مخططات هؤلاء الحزبيين المتلونين في دين الله سبحانه وتعالى الذين يزعمون أنهم على منهج السلف، فهم الحقيقة حملت لواء هذا الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع ابن هادي، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ الألباني في ردوده الكثيرة، الشيخ مقبل ابن هادي، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ الفوزان. نعم، يعني أقصد طبعا ليس أصل هذا ووجوده، ولكن يعني الإكثار من هذا والردود الكثيرة التي قاموا بها. نعم، من كان له كثرة يعني. نعم، وإنما كل علمائنا العثيمين و علمائنا جميعا في لهم الحمد لله المنهج الواحد في ذلك ولا فرق بينهم، لكن هذا من قبيل قلة وكثرة فقط. نعم.
قال سيد قطب في كتابه المعركة الصفحة 61،
يعني قال الشيخ عبيد هنا ينقل لنا ما ذكره سيد قطب دون بقى سؤال، ويبقى الشيخ عبيد وسائل هذا السؤال ماذا يقصد، ولو أنا أجبته بكذا سيكون الجواب كذا، ولو أجبته بكذا يكون الجواب، لا، الشيخ يعرض من نفسه يقول وهكا أيها الحازم في أمره والناصح لنفسه من نواقض الإسلام التي جدت من حيث صياغتها في الساحة، وأبدأها بعبارة لسيد قطب الذي يعده ناس لا يحصون كثرة داعية مجاهدا إلى اليوم، الناس كثير من يزعم السلفية يخاف أن يتكلم سيد قطب ويدافع عنه إلى اليوم، وكل نقده له يعتبر أنه رجل أديب لا تزنوا بميزان العلماء، وإن تركتموه صار هو ميزان ليس ميزان العلماء بل على رأس العلماء في تفسير التوحيد وفي وضع عالم الجهاد كما يزعمون وهكذا، يعني أيمن الظواهر يقول ده القدر المشترك بين الجماعات. نعم. قال سيد قطب في كتابه المعركة
ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشاء التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها جميعا أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال.
طبعا ده الإسلام بقى يصاغ من المسيحية والشيوعية وكذا، هذا طبعا كفر والعياذ بالله، ولا بد للإسلام أن يحكم لأن العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشاء التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا ضمن أهدافها جميعا أهدافهما جميعا يزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. هل الإسلام مزيج من المسيحية والشيوعية وكذا، ولا الإسلام إعلان للبراءة من كل باطل وجاهلية؟ نعم.
قال وليفهم اللبيب العاقل الذي أتاه الله
شيوعية، سبحان الله. نعم. فإذا قال والله أنا يعني قد يكون يعني يقصد المبدأ اللي بيقول الشيوعية من مراعاة المجتمع والتعاون وكذا، ويعني النصرانية طبعا بغض النظر طبعا هذا مو بدين، يعني يقصد تسامح وإلى آخره، نقول يقول إذا كان يقصد نقول هذا القصد، هذا القصد لا يلحق الكفر بعين هذا الرجل الاحتمالات هذه، لكنها لا تبعد الضلالة عنه. نعم.
قال: وهل يفهم اللبيب العاقل الذي أتاه الله حذقا يميز به دلالات الألفاظ وما تحويه من معان غير أن الإسلام يتألف من النصرانية والشيوعية؟ أليس هذا من الكفر الصريح؟ فيا للعجب من من انتكست عقولهم وفسدت فطرهم، كيف يبوئون أماكن الرفعة من جهاد ودعوة إلى غير من يستحقها إلى غير من يستحقها؟ وهناك وهاك نموذج آخر من فيلسوف متكلم لا علاقة له بالعلم الشرعي من بعيد ولا قريب، ومع هذا يرفعه من يرفعه إلى مصاف الدعاة إلى الله ويبجلونه، وهو طارق بن محمد السويدان.
جزاه الله خير، جزا الله خيرا كل من يكشف رمز من هذه الرموز ويسقط رمز من هذه الرموز. كان الأول إخوان طارق السويدان ده يدافع عنه الدعاة الحزبيون والحركيون سفر وسلمان وولاخر، الآن صار إيه؟ صار أمره واضحا، وصار هذا الرجل يتكلم في أصول الدين وأساسات الشريعة. نعم.
حيث يقول: جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام، ما عندي مشكلة فيه. حتى
حرية التعبير، تعبير من حق الناس تقول ما شاء في غير فساد الأخلاق، في غير فساد الأخلاق، دعوة الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام، ما عندي مشكلة فيه. إنما الفساد الأخلاقي لا، يعني الفساد الأخلاقي لا، لكن يعترض على الإسلام نعم. طب وهذا كل هذا ما هو من الفساد، الفساد الأخلاقي كيف فساد أخلاقي إلا إذا كان الإسلام ينهى عنه؟ حتى الاعتراض على الله وعلى رسول الله العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي ووضع هذا في القرآن الكريم؟ هذا موجود، هذا موجود، ألا وضع في القرآن، وضع في القرآن إقرارا. شوف يا أخوان هؤلاء المشاهير يا أخوان، الاعتراض على الله وعلى رسول ومع ذلك ذكر الله، يعني يعني الله أعطاهم حق الاعتراض؟ قالت اليهود يد الله ما يقولون، الله أعطاهم هذا الحق؟ شوفوا يا أخواني سبحان الله، شوفوا الضلال المبين. هذا طبعا كفر العياذ بالله. هتقول قصده، هو قصده مش يعني برضو اقرار، يعني قصده ان الله سجل، مع ان هذه اعتراضات، مع ان هذه اعتراض، فقول لك انا ما عنديش مشكله، وبعدين بقى ابدا ارد عليك اذا كنت على الباطل وتعترض باعتراض حق ولا الى غير ذلك. هترقع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ حق الاعتراض، يعطيك حق الاعتراض حتى الاعتراض على الله وعلى رسول الله؟ ده كفر العياذ بالله، هذا كفر العياذ بالله. نعم.
والمأخوذ على هذه العبارة شيئان، أحدهما تأييد القول بحرية التدين قولا وعملا بل والاعتقاد، الثاني الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمثلة كثيرة في رد هذه الفرية. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المنافقين،
الله ذكر هذه وأعطاهم حقا ولا ذكر هذه وكفرهم بها؟ سبحان الله. وإلا فالكفر ذكره الله عن أهله في القرآن، يبقى هذا إقرار، هذا إقرار يعطيهم حرية في هذا. نعم، الله المستعان.
وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل.
أهم شيء غير الفساد الأخلاقي، لكن الردة لا، ما هو مشكلة، ما ترتد به لا. نعم.
وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإن قال قائل بين مراده، قلنا أنا لم أقف على هذا البيان. ثانيا المتقرر عند أئمة العلم والإيمان أن المرأة يحكم عليه بظاهر منقوله أو فعله، فإن كان حسنا قبل منه وإن كان سيئا رد عليه حتى يعلن صراحة الرجوع عنه والتوبة منه. ولهذا شواهد كثيرة في السنة الصحيحة نذكر بعضها. قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله ندا؟ قل ما شاء الله ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وإيضاح المقالة من هذين النقلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماذا أردت. ولو أفضت في ذكر المكفرات لهذين وأمثالهما لطال المقام.
يعني ما وقع منهما وإلا لا يكفر هذا عينا، لا سيد قطب ولا طرق سويدان إلا إذا قيمت حجج. أهل السنة أهل عدل وإنصاف، ويتوقفون في مسألة التكفير ما لا يتوقفون في غيره، وإنما يحكمون ببينة، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. وقد يكون هؤلاء مرادات من عباراتهم ومقاصد وغير ذلك، ولا يقصدون ظواهرها، فلهذا يحكم على الأقوال بأنها أقوال كفرية. أما القائل فإنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا قامت الحجة الرسالية عليه وانتفت الموانع وتوافرت الشروط. لكن أمثال هؤلاء الذين لم يكفر أعينهم بهذه الكلمات يضللون، لأنها نتجت عن جهل وعن ضلال وعن زيغ وعن عدم أهلية وغير ذلك من هذه الأشياء. ليه؟ لأنهم ليسوا دعاة سنة. نقول دعاة سنة قد تقع منه الزلة وكذا، هذا الذي لا يبدع حتى يبين له حتى ولو قال كلمة عظيمة. أما أمثال هؤلاء فهم في الضلال منغمسون، وللانحراف يؤصلون. سيد قطب ليست عنده المسألة ولا المسألتين ولا الثلاثة والعشرة، إنما بنى منهجه على الجهل. كذلك هذا السويدان، هؤلاء القصاصون الوعاظ الذين تبوا مكانة عند الناس لا بالعلم بل باللسان والصفصطة والقصص وغير ذلك والطعن في ولاة الأمور، هذا طريق السويدان أيضا. لو طعنات وقلنا يؤيد الثورات أيام الثورات أيد، كان على رأس من يؤيد سبحان الله. ثم بعد ذلك لما فشت الثورات وكذا وصار يخاف على نفسه كصار يمنع من إقامة الثورات، ولهذا جاءوا له على إحدى القنوات بقبل وبعد. تعرفون هؤلاء لهم قبل وبعد، قبل أيام الثورات التأييد والتأزيز ولابد ولابد ولابد، ثم بعد ذلك ينفى أن يكون قد يد الثورات يوما ما. وينسى أولئي أن كل شيء مسجل، مثل ما قال محمد حسان في نزول ميدان الصفا محمود، قال أنا كنت نازل إيه أنصح الناس وأرجع الناس وكذا، ولا يدري المسكين أن كل شيء مسجل. الذي يريد أن يرجع الناس وينصح الناس يقول ليست دماؤكم أولى من دمائنا؟ ها؟ الذي يقول أنصح الناس بجواري بكتفي محمد حسين يعقوب، الذي يقول لن تفضل اعتصامات، تضحكون على ناس دي تفضحهم. الكذب هؤلاء على الدين والكذب على الناس، كذب على الناس. فأهل السنة الجماعة يفرقون بين القول والقائل مهما كان القول عظيما. شيخ الإسلام قال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. نعم 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 ارسلوا لمحمد. نعم.
سؤال الشيخ عبد العزيز للشيخ حفظه الله تعالى، أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت بعض الدعاء يقول إنه يجوز لنا أن نعترض على الله وعلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لنترك الناس تختار دينها وتعبد ما تشاء، وطالب إلغاء حد الردة، وطالب بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، فما هو رد سماحة الشيخ؟ قال: إخواني، هذه المقالات يطلقها بعضهم لا أدري إطلاقه لها نابع عن عقل ودين وإلا عن سفه ومرض في القلب. هل هو نابع من إنسان فقد الإيمان أو إنسان لا يدري ما يقول؟ كيف نعترض على الله والله عز وجل أمرنا بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاعتراض على الله إذا كان قصده رد كلام الله ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الآراء والأهواء على الكتاب والسنة، قد يؤول صاحبه إلى الردة، نسأل الله العافية. لأن الواجب أن نؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذه المقالات فيها من الشرور ما فيها الاعتراض على الله ورسوله، أو دعوة أن يختار ما شاء من أديان الله. الأديان كلها لغيت بعد لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ختم بشريعته كل الشرائع وألغيت جميع الأديان، وأصبح الواجب على كل الخلق طاعة محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد يهودي ولا أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يسمع بي أحد من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فالإيمان به نحن نؤمن برسل الله السابقين ونؤمن برسالتهم وبصحة رسالتهم، ولكن العمل والتثبيت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال السائل: يقول أحسن الله إليكم، ظهر بعض الدعاء يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكانة له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: بلا شك ما وراء هذا ردة.
نعم.
الذي يستهزئ بالله وبرسوله وبالأحكام الشرعية، ماذا بعد هذا ردة؟ أشد أنواع الردة.
نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: ولو أفضت في ذكر المكفرات لهذين وأمثالهما لطال المقام، وأكتفي بهذا القدر على سبيل المثال للحصر. وتم ولله الحمد والمنة ما يسر الله من شرح لهذه الرسالة المباركة، وكان الفراغ منه ليلة الثلاثاء 18 من شهر رجب لعام 34,000 للهجرة.
نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المباركة وما وجدنا فيها من علم غزير وتفصيلات بديعة وتقسيمات لابد منها. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو يدخل فيما يسمى بقضايا الإيمان والكفر، ويتعلق بأهم موضوع على الإطلاق، ألا هو موضوع الحكم بالكفر على من ثبت إسلامه بيقين، فإن هذا أعظم حكم في هذه الأمة. فإن لم ينضبط بضابط الشريعة وبفهم علماء الأمة، يقع بذلك خطر عظيم وخطل كبير في الناس. تعرفون أن هذا الموضوع بالذات ليس موضوعا هينا، ما تعلق بالمكفرات، فإن الإنسان إلا بينضبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عد غير المكفر مكفرا، وربما عد المكفرا غير مكفر. فشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لما ذكر هذه النواقض العشرة، لما ذكرها وهي مختصرة لكنها مفيدة ونافعة جدا، كان تناول هذا الشرح على هذا النحو وهذا الاختصار مفيدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بعلوم علمائنا الماضين والمعاصرين إن شاء الله تعالى.